الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للحاضرين والسامعين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. هذا الباب يتعلق بالمحرمات من النساء، وهو باب يفرده الفقهاء في كتبهم. والأصل في النساء الحل، الأصل في النساء الحل، والأصل في الأبضاع التحريم. فالمحرمات محصورات، ولذا بعد أن ذكرهن سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والمحرمات نوعان: محرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد، أو محرمات إلى الأبد. والمحرمات على التأبيد يحرمن بأربعة أسباب: بسبب النسب، وهن سبع في هذه الآية، ابتداء من قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، هذه الأولى، وبناتكم الثانية، وأخواتكم الثالثة، وعماتكم الرابعة، وخالاتكم الخامسة، وبنات الأخ السادسة، وبنات الأخت. ويدخل في الأمهات كل من لها عليك ولادة، الأم والجدة من أي الجهات، والبنات كل من لك عليه ولادة من جهة البنات الصلب وبناتهن وبنات الأولاد وإن نزل. وأخواتكم، وهن كل من لأبيك عليه ولادة أو لأمك، فيشمل الأخوات الشقيقات ولأب ولأم. والعمات كل من لجدك عليه ولادة، أخت أبيك وأخت جدك. وكذلك الخالات، كل من لجدتك لأمك عليها ولادة، أخت الأم وأخت الجدة لأم خالات، وهكذا. هذه هؤلاء سبع يحرمنا على الأبد من النسب، هذا السبب الأول. السبب الثاني سبب الرضاع، سبب الرضاع، ذكر الله في هذه الآية اثنتين ممن يحرم من الرضاع، وتقدمنا معنا في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالسبع اللاتي حرمنا من النسب يحرمنا من الرضاع لحديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. السبب الثالث سبب المصاهرة، وهن أربع المحرمات بالمصاهرة أربع في هذه الآية. في هذه الآية ذكر سبحانه وتعالى حليلة الابن وحلائل أبنائكم، وفي الآية الأخرى في النساء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال عز وجل وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، هذه محرمة أم المرأة من المصاهرة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذه الثانية، وحليلة الإبن، فثلاث من المحرمات بالمصاهرة ذكرنا في هذه الآية: أم المرأة وبنتها وحليلة الإبن، والرابعة جاءت في الآية الأخرى في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذا كم سبب هنا؟
أربعة.
ثلاثة. بقي السبب الرابع من أسباب التحريم المؤبد، وهو الملاعنة، فالملاعنة تحرم على ملاعنها على التأبيد. إذن أسباب التحريم المؤبد أربعة: سبب النسب وهن سبع، وسبب الرضاع وهن يحرمن كما يحرمن من النسب، وسبب المصاهرة وهن أربع، ثلاث في هذه الآية معنا، وواحدة وهي منكوحة الأب أو الجد في الآية الأخرى، والسبب الرابع سبب الملاعنة. هذه أربعة أسباب للمحرمات على التابيد. وأما المحرمات إلى أمد فيحرمنا لأربعة موانع، وهو التحريم المؤقت، مانع الشرك، قال عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وحتى غاية، فإذا زال المانع حلت. ومانع الجمع في هذه الآية معنا في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وسيأتي ما يزيد عليها من الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. والمانع الثالث مانع الطلاق ثلاثا، وهو المذكور في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى، فهو تحريم إلى أمد حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها ثم تعتد ثم تحل لمطلقها الأول. المانع الرابع من موانع النكاح إلى أمد مانع الإحصان، وهو في الآية الثانية التي معنا في الترجمة في قوله تعالى والمحصنات وهن المتزوجات، فالمتزوجة تحرم عليك إلى أن يطلقها زوجها وتخرج من عدتها ثم تحل، والمحصنات من النساء، قال ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وبدأ بالأمهات وهن أعظم المحرمات لما لهن من الحق، وجاء بالجمع ليشمل الأم القريبة والبعيدة، وذكرنا الضابط كل من لها عليك ولادة الأم والجدة من أي الجهات كانت فهي محرمة عليك، وبناتكم كذلك جاء بلفظ الجمع، وهي كل من لك عليها ولادة مباشرة كالبنت أو غير مباشرة كبنت البنت أو بنت الابن، وأخواتكم من كل الجهات، وهي كل من لأبيك أو لأمك عليها ولادة الشقيقة أو لأب أو لأم، وعماتكم كل من لجدك عليها ولادة وهي أخت أبيك أو أخت جدك فهي في مثل العم، وخالاتكم كل من لجدتك لأمك عليها ولادة وهي أخت الأم، وبنات الأخ وبنات الأخت، وهنا أيضا جاء بالجمع يشمل بنات الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، وكذلك بنات الأخت. قال رحمه الله إلى آخر الآيتين، فصار مجموع المحرمات في هاتين الآيتين كما قلنا ثلاث من المصاهرة، وهي أم المرأة وبنتها وحليلة الابن، وسبع من النسب وهي التي في صدر الآية، فالمجموع 11، والجمع بين الأختين هذا مذكور في هذه الآية، والمحصنات، فالمذكور في هذه الآية 13، وإذا زيد واثنتان من الرضع، واثنتان من الرضع، ويزاد عليها على وفق حديث عائشة وابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم من الرضاع 70 أيضا. قال إلى قوله إن الله كان عليما بما يأمر به سبحانه وتعالى وبما يصلح أحوال خلقه حكيما في ذلك كله. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، يعني متزوجة يحرم نكاحها وتحرم خطبتها ويحرم تخبيبها على زوجها، واستثنى المملوكة المتزوجة وقد سارت ملك يمين، فإذا سبيت استبرأها من وقعت في يده بحيضة ثم حلت له إلا ما ملكت يمينك. وأسرها وقوعها في الأسر له حالتان، إما أن تقع منفردة أو تقع مع زوجها، مع زوجها. فالبخاري رحمه الله هنا ينقل عن أنس هذه الحالة الثانية، قال أنس لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. فالمحصنات هنا عند أكثر أهل العلم المراد كما قال الحافظ رحمه الله بهن ذوات الأزواج، يعني أنهن حرام، وأن المراد بالاستثناء في قوله إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات، إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن، سواء سباها وحدها وزوجها لا زال في دار الحرب أو لم تكن ذات أو نعم وزوجها في دار الحرب أو سباها مع زوجها، فإنها تصير آمة ويستبريها بحيضة وينكحها بملك اليمين وتحرم على العبد. قال لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، يعني هذا مباح لكنه ليس بلازم، لو أبقاها لعبده فالحق له. ثم قال وقال أي الباري سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هنا إشارة إلى مانع الشرك أو الكفر، وهو أحد الموانع الأربعة إلى أمد المؤقت إلى في التحريم المؤقت. وقال ابن عباس ما زاد على 4 فهو حرام، وهذا مانع الجمع، مانع الجمع جنسان، مانع جمع الأختين وما في حكمهما كالمرأة وعمتها أو خالتها، ومانع العدد فلا يزيد الحر عن 4 لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. قال عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر قال اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، وهو إجماع من يعتد به من أهل العلم أنه لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا أكثر، على أن العبد يحرم عليه ما زاد على اثنتين، للعبد أن يتزوج اثنتين على النصف من الحر. قال ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته، يعني يحرم ما زاد على الأربع كما تحرم عليه أمه وبنته وأخته، الوالد تحريمهن في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله وقال لنا أحمد ابن حنبل رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي رضي الله عنه، وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بين الحسن بن علي وجمع الحسن ابن الحسن بن علي رضي الله عنهم بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إذا إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس رضي الله عنهما حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى عن عمران ابن حسين وجابر ابن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه، وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع، وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي رضي الله عنه لا تحرم وهذا مرسل.
نعم. ثم أورد رحمه الله هذه الآثار، وهذه القطعة مليئة بالآثار عن السلف رحمه الله، أولها في قوله وقال لنا أحمد بن حنبل وهو الإمام الأعظم رضي الله عنه ورحمه. وهذه الصيغة عند أهل الحديث في صنيع البخاري تحتمل أمرين، تحتمل أنه أخذها عنه على سبيل المذاكرة والإجازة، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني وهو الذي ظهر للحافظ رحمه الله باستقرائه لصنيعه أنه يفعل ذلك في الموقوفات، يعني في غير الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه يريد بالموقوفات يعني ما سوى المرفوع، سواء كان على صحابي أو تابعي، وإن كان الأكثر الموقوف على الصحابي كهذا الأثر. وأورد الحافظ رحمه الله في هذا الموضع سبب ندرة تحديث البخاري عن الإمام أحمد، فإنه ما ذكره إلا في موضعين، هذا أحدهما وآخر في المغازي، وروى عنه في المغازي حديثا بواسطة. ومن هنا استشكل يعني لماذا عدل عن هذا الإمام العظيم وعن التحديث عنه، مع أن المحدث يتشوف إلى أن يحدث عن مثله. وهذا إشكال مشهور في صنيع البخاري، واعتذر له بأمرين. الأمر الأول قال الحافظ رحمه الله وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم. البخاري له أكثر من رحلة إلى العراق، ففي الرحلة الأولى لقي كثيرا ممن يحدث عنهم أحمد رحمه الله، فطلب البخاري العلو، هذا في بدايات طلبه. وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث بعد الفتنة وما تعرض له، ونهي عن التحديث فتركه، فكان لا يحدث إلا نادرا. فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد، أحاديثه عن شيخه علي بن المديني وهو من أقران أحمد كثيرة في الصحيح، بخلاف الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه. ويحتمل أيضا أنه أمن على أحاديث الإمام أحمد رحمه الله بتدوينها في مسنده، بخلاف غيره قد لا يكون قد دون ما عنده من أحاديث فأراد أن يحفظها لهم رحمهم الله جميعا ورضي عنا وعنكم وعنهم. فهذا أثر مسند إلى ابن عباس ومتصل، سواء يعني أجازه به الإمام أحمد رحمه الله أو ذكره به، وهذا صريح في اللقية والسماع من هذا الإمام العظيم. قال أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى وهو القطان يحيى بن سعيد عن سفيان وهو الثوري قال: حدثني حبيبه بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب، يعني على التأبيد، من النسب سبع، وتقدم ذكرهن في الآية من قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وبنات الأخت. قال: ومن الصهر سبع، من الصهر سبع. ثم قرأ أي ابن عباس الدليل على هذا، قرأ: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ وأن تجمعوا بين الأختين، وقرأ: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فقال: هذا الصهر. هذا في جاء في بعض الروايات عند الطبراني في هذا الأثر عن ابن عباس. قال الحافظ: فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة 15 امرأة، يعني سبع من النسب وسبع من الصهر على ما ذكره ابن عباس تجوزا، والخامسة عشرة في قوله تعالى: والمحصنات المتزوجات. والسبع من الصهر عد معهن ابن عباس رضي الله عنه الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، هذا على سبيل التجوز. قال الحافظ: وفي تسمية ما هو بالرضاع صهرا تجوز، وكذلك امرأة الغير اللي هي المحصنات، وجميعهن على التأبيد إلا الجمع بين الأختين وامرأة الغير، وامرأة الغير. ويغني في ضبط هذا ما ذكرناه سابقا من نوعي التحريم المؤبد والمؤقت وما تحت كل نوع. المؤقت يحرمنا بأربعة موانع، هذا أسهل ما يكون في ضبط في ضبط المحرمات. ثم قال رحمه الله: وجمع هنا انتهى الأثر الذي رواه عن الإمام أحمد رحمه الله، وشرع في آثار أخرى منها هذا الأثر عن عبد الله بن جعفر في ما وصله البغوي في الجعديات كما ذكر الحافظ. قال: وجمع عبد الله بن جعفر وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بين ابنة علي فتكون بنت، تكون هي بنتا لعمه، بنت علي بنت عم، هي زينب بنت علي من فاطمة، جمع بينها وبين امرأة علي وهي ليلى بنت مسعود النهشلية. فهنا جمع بين ابنة الرجل وامرأته. لما مات علي رضي الله عنه استشهد، كان له بنات من فاطمة، زينب وأم كلثوم. طيب، وكان له نساء منهن ليلى النهشرية. فعبد الله بن جعفر تزوجهما، تزوج بنت علي وتزوج امرأته وجمعهما. ولما ماتت البنت الأولى زينب تزوج أم كلثوم بعد أختها وجمعها أيضا مع امرأة علي. فدل هذا على جواز مثل ذلك، وأنه لا يقاس على الجمع بين الأختين. هنا ابنة الرجل وزوجته جمع بينهما عبد الله بن جعفر. هذا الجمع قد يحصل منه قطيعة، لكنها لم تحرم، لأن التنصيص في الجمع إنما هو بين الأختين بالكتاب، وجاء بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالسنة كما سيأتي. هذا الأثر الأول. قال الحافظ رحمه الله: كأنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من قطيعة، فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة، يعني بالمصاهرة. العلاقة بين ابنة الرجل ابنة علي وزوجته علاقة مصاهرة. ولا أدري، وما ذكره الحافظ رحمه الله، هل هناك من أهل العلم من قال بالمنع أو لا. الأثر الذي بعده عن ابن سيرين محمد التابعي المشهور قال: لا بأس به، يعني أن يجمع بين ابنة الرجل وامرأته. وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وعلى هذا لا يدرى هل من السلف أحد غير الحسن كرهه ثم رخص أو لا. وأما التحريم فلا يعلم أن أحدا حرمه. الأثر الذي بعده في قوله: وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب بين ابنتي عم في ليلة، جمع بينهما في ليلة. وأشار الحافظ رحمه الله أن هذا الأثر وصله عبد الرزاق في مصنفه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الجمع بين الأختين يقتصر على المنع عليهما فقط، لا على الجمع بين ابنتي عم، مع احتمال وجود ايش؟ القطيعة. يعني اذا طردنا العلة التي لاجلها حرم الجمع بين الاختين، وهي حصول القطيعة بينهما، فانه قد يقال بالمنع بين الجمع بين المرأة وابنة عمها او ابنة عمتها، لما قد يؤول اليه الامر من القطيعة بسبب هذا الجمع. ولذا قال: وكرهه جابر بن زيد رضي الله عنه، يعني كرهه وليس بحرام للقطيعة. قال البخاري تفقها من عنده: وليس فيه تحريم، ليس فيه تحريم، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأنه ذكر الجمع بين الأختين ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقوله وليس فيه تحريم، قال الحافظ: هذا من تفقه المصنف، وقد صرح به قتادة قبله كما ترى. صرح به قتادة قبله كما ترى. وقد قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، يعني لو تزوج ابنتي عم سواء في ليلة أو على التعاقب من باب أولى. قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه. هذا كلام ابن المنذر. يلزم أهل الرأي وهم ممن يتوسع في القياس أنه لعلة القطيعة يمنع أن يمنعوا من جمع بين ابنتي العم. وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله: القطيعة، أي لأجل وقوع القطيعة بينهما لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة. وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، بل جاء ذلك منصوصا في جميع القرابات. يعني كل قريبتين يحرم الجمع بين يمنع من الجمع بينهما لأجل هذا الوارد عند أبي داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. لو أخذ بهذا الأثر المرسل لمنع كل جمع يفضي إلى القطيعة بين الأرحام، ولكن كما قال ابن عبد البر وغيره وابن حزم وغيرهما انعقد الإجماع على خلافه، انعقد الإجماع على خلافه، وأنه يجوز الجمع بينما سوى الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما سيأتي. قال وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى، هذا انتقال إلى مسألة أخرى، إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، لماذا؟ لأن المنع من الجمع، الجمع بعقد لا الجمع في الوطء، الجمع في الوطء محرم لكن لا تحرم عليه امرأته تبقى حلالا. إذا زنى بأختي امرأته لم تحرم عليه امرأته، وقع في الزنا يتوب منه وتبقى الزوجية بينه وبين أختها. وقال عكرمة، وقال عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق رحمه الله. قال في الأثر الذي بعده ويروى عن يحيى الكندي، هذا يحيى بن قيس، عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوج أمه. تعلمون في الآية التي معنا في قوله تعالى وأمهات نسائكم، فأم المرأة تحرم بمجرد العقد على بنتها، إذا عقد على البنت حرمت الأم، ولا يمكن أن يعقد على ابنها. طيب لو 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 زنى بالبنت حرمت عليه أمها، طيب لو لاط بولدها هل تحرم عليه الأم؟ قال ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه، يعني لاط به، قال فلا يتزوج أمه، يعني تحرم عليه أمه كما تحرم إذا وطئ بنتها أو تزوجها. وهذا وجه عند الحنابلة خلاف الجمهور، هذا وجه عند الحنابلة وأكثر أهل العلم على أنها لا تحرم عليه بفعل الفاحشة في ولدها، وإنما تحرم عليه إذا عقد أو وطئ ابنتها، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. قال ابن الملقن رحمه الله في عجالة المحتاج هذه مقالة عجيبة لو نزه البخاري عنها كتابه لكان أولى، لأنها من نوادر ما يقع، وأكثر أهل العلم على خلاف ما ذهب إليه يحيى الكندي وفيما رواه يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر. قال البخاري بعد هذا ويحيى يعني الكندي هذا غير معروف، يعني غير معروف العدالة، ففي ثبوت هذا عن الشعبي وعن أبي جعفر فيه بحث، والحكم فيه ما تقدم، وأنه يعني أقرب إلى الشذوذ. قال ولم يتابع عليه، يعني لم يتابع على ما روى، فالجمهور على خلاف ذلك فخصوه بالمرأة المعقود عليها فتحرم، إذا عقد عليها تحرم عليه أمها، تحرم عليه أمها إلى الأبد، وهذا ظاهر القرآن لقوله تعالى وأمهات نسائكم وأن تجمع بين أختين. والذكر ليس من النساء ولا أختا، يعني لا ليس ذك ليس من النساء في قوله وأمهات نسائكم، ولا أختا يعني في قوله وأن تجمع بين الأختين. وعند الشافعية في من تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه بنتها أم لا وجها، يعني لو وطئها في الدبر، طبعا البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها، فإذا دخل بأمها حرمت البنت، فلو دخل بها لكن وطئها في دبرها هل تحرم بنتها أو لا، وجهان عن الشافعية لا عنه، لا عن الشافعي رحمه الله. قال وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، إذا زنى بها يعني زنى بأم زوجته والعياذ بالله، لا تحرم عليه امرأته التي هي بنتها. والقاعدة عندهم الحرام لا يحرم الحلال، الحرام الذي هو الزنا لا يحرم الحلال، لكن لو فعل فلا يغش امرأته حتى تنقضي عدة المزني بها، حتى لا يجمع يجتمع ماؤه فيهما في وقت واحد. قال ويذكر عن أبي نصر وهو الأسدي من الثقات أن ابن عباس حرمه، يعني إذا زنى بأم زوجته حرمت عليه بنتها لأنها صارت في حكم ماذا؟ كأنها زوجة. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني في أم المرأة وبنت بنت المرأة. بنت المرأة فين حرمت في الآية؟ أين ذكرت بنت المرأة؟ بنت الزوجة اللي هي إيش؟ الربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم، فلا تصير ربيبة إلا بالعقد على أمها والدخول بها. وأما الأم فتحرم بمجرد العقد، وأمهات نسائكم. ولذا يذكرون القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، ففرقوا بينهما. فابن عباس يذكر عنه، وذكره البخاري هنا بالتمريض، ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. أبو نصر ثقة، لكن قال البخاري لم يعرف بسماعه من ابن عباس فيكون منقطعا، ففي ثبوت هذا عن ابن عباس نظر. فالأكثر على أن الزنا بأم الزوجة لا يحرم بنتها عليه، لا يحرمها عليه وتبقى الزوجية. هذا الأثر قال وصله الثوري في جامعه من طريقه، وذكر الحافظ رحمه الله لفظه. قال ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن، هذا ذكر من الصحابة والحسن من التابعين وبعض أهل العراق وهو الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، قالوا يحرم عليه يعني إذا زنى بها حرمت عليه بنتها. وهذا أيضا هو قول أحمد والأوزاعي، فقالوا تحرم البنت بالزنا بأمها، وأبى ذلك الجمهور. وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء، وأيضا فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث. قال ابن عبد البر رحمه الله فيما نقله الحافظ قد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها، فنكاح أمها وبنتها أجوز، يعني لا يحصل كالقاعدة ذكرنا الحرام لا يحرم الحلال، فكما له أن يتزوج إجماعا بالمزني بها بعد أن تعتد من الزنا، فله أن يتزوج بنتها أيضا أو أن يتزوج أمها. وهذا القول كما قلنا هو قول أحمد، وأظنه هو المذكور في الروض. وقال أبو هريرة هذا في قوله ويروى عن عمران بن حصين قال أثر عمران وصله عبد الرزاق، وكذلك أشار إلى ابن أبي شيبة وغيره من أهل العلم في من وصل هذا عنه وعن جابر بن زيد وعن الحسن. قال وقال أبو هريرة، هذا المعلق عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع، يعني لو حصل قوله حتى يلزق بالأرض، قال كناية عن الجماع كما قال المصنف، وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية، فإنهم قالوا تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها. فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع جماع، يعني أم الزوجة متى تحرم عليه؟ هل هو بالعقد؟ بنت الزوجة تحرم بمجرد العقد على أمها، لكن أم الزوجة تحرم بإيش؟ بالدخول، تحرم بالدخول. طيب لو خلى بها فقط وما وطي، هل تحرم عليه بنتها أو نظر إلى فرجها أو لمسها؟ فالأثر هذا النقل من البخاري فيما يروى عن أبي هريرة كأنه يشير إلى خلاف الحنفية، فإنهم قالوا تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها، والصحيح أنها لا تحرم عليه المرأة إلا بوطي أمها، إذا وطي أمها حرمت عليه، وأما بمجرد النظر ولو إلى الفرج أو اللمس فلا. يقول الحافظ فيكون في المسألة ثلاثة آراء، فمذهب الجمهور لا تحرم إلا بالجماع مع العقد، لا تحرم البنت إلا بالعقد على أمها مع الجماع لا بالزنا، والحنفية وهو قول عن الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة الجماع لكونه استمتاعا، ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح، أما المحرم فلا يؤثر كالزنا، يعني مباشرة أو بشهوة على وجه الحرام لا يؤثر. والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالا أو زنا أثر بخلاف المقدمات، وهذا مذهب أحمد، متى ما وقع الجماع حرمت عليه البنت، بنت المرأة، سواء كان وطئا محرما أو مباحا. قال وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وهذا كما قلنا هو مذهب الجمهور. وقال الزهري قال علي يعني ابن أبي طالب لا يحرم أو لا يحرم، يعني إيش؟ الوطئ الحرام، الزنا بأمها لا يحرمها عليه، فله أن يعقد عليها وعلى بنتها، وإن كانت الزوجية قائمة فإنها تبقى، لو كان متزوجا للمرأة ثم زنى بأمها فالزوجية بحالها، فالحرام لا يحرم الحلال. وقال وهذا مرسل هنا يعني منقطع، لأن الزهري رحمه الله من صغار التابعين ولم يدرك عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترجعون إلى رؤوس المسائل في التحريم هذا الذي ذكرناه في أول الباب، لكن نخرص من هذا إلى هذه الموسوعية العظيمة لهذا الإمام الكبير، وهذه المحفوظات والآثار التي جمعها رضي الله عنه ورحمه، وكذلك فقه الدقيق، فإنه مطلع على دقائق هذه المسائل التي لا يتفطن لها إلا الكمل من أهل هذا العلم، نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وعنه وعن كل من ذكر في هذا الدرس من هؤلاء الأئمة وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، وأن يشمل بهذا الرضا من أحببناه أو أحبنا من الوالدين والأهلين والمشايخ والطلاب وكل من ذكرنا بغيب في ظهر الغيب بخير في ظهر الغيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.